أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا إلى وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. وصلنا إلى أن سنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. وبدأنا في الكلام على الأذان، وصلنا إلى قوله في كفاية الأخيار بعد أن ذكرنا أن الأذان هو في اللغة الإعلام في الشرع ذكر مخصوص إلى آخره. ذكرنا وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة. وينبغي المؤذن ينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة. ينبغي المرء إذن حال الأذان والإقامة أن يستقبل القبلة، فلو تركهما مع القدرة، لو ترك استقبال القبلة تركهما، يعني ترك الأذان والإقامة مستقبل القبلة حال القدرة، صح أذانه وإقامته على الأصح. الصح اللي هو ايه؟ انت فاكر الاصح في مقابل ايه؟ لكن يكره الا اذا كان مسافرا. لو اذن قاعدا مع القدرة، جاب الكرسي واذن كده وقاعد ناس مبسوط، او اقام قاعدا مع القدرة صح، وهذا كفقه صحيح. إنما اتباع السنة التزام الهدي النبوي المشرف، فلا، لذلك قال لكن يكره إلا إذا كان مسافرا. المسافر كما علمنا قد ترخص له في ترك استقبال القبلة في الصلاة، فلن يتركها في الأذان أخف، كذلك في الإقامة. واضح؟ فلا بأس بأذانه راكبا. وأذان المضطجع كالقاعد إلا أنه أشد كراهة، لو أذن وهو مضطجع جاز، ولكنه أشد كراهة من لو أذن وهو قاعد مع القدرة كما ذكرنا. هذا كله على الفقه إذا سئل عنه، يعني واحد كان بيصلي في مكان وعمل جماعة ويؤذن كما ذكرنا أنه ينبغي الأذان في كل هذه الأحوال، فأذن وهو قاعد في السيارة جاهز، ولكن إن كان محبا كان يسأل على الفقه الشرعي قلنا له جاهز. إن كان يسأل على اتباع السنة والتزام الهدي النبوي المشرف، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون على الهيئة المتابعة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يستحب له أو ينبغي له أن يؤذن وأن يقيم قائما، ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره. فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ. ولو سلم عليه إنسان واحد دفع الله المؤذن بيأذن يقول له السلام عليكم السلام عليكم، يا عم بطل الرخام يقول له برضك السلام عليكم. أجاز لو أذن متأسف، لو سلم عليه إنسان وعطس لم يجبه حتى يفرغ، فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره وإن كان تاركا للمستحب. يبقى لو قال له عليكم السلام، واحد تلاقيه داخل لازم يقول لك السلام عليكم وهو بيأذن، السلام عليكم، عمال يأذن يا السلام عليكم، أي يجيبه بقى ونخلص. ولو تكلم ولا يقطع الأذان ولا غيره، ولا يقطع الأذان بكلام ولا غيره، ولو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ. ولو عطس عنده إنسان كذلك عندما يفرغ من الأذان يقول له رحمك الله، فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره ولكنه كان تاركا للمستحب. نعم لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره، ألا هو يؤذن وفي حفرة جنب الرصيف مثلا ويسير بجوارها أعمى يمكن أن يقع فيها أو أن يحدث له مكروه إن قرب منها، جاز له حينئذ أن ينبهه، يعني أن يقطع الأذان لينبهه لئلا يقع في هذا المكروه. ويستحب أن يكون المؤذن، مسألة جديدة، أن يكون المؤذن متطهرا، فإن أذن وأقام وهو محدث أو جنب كره، كره فقط شر، يعني الأذان والإقامة لا يشترط له الطهارة كالصلاة لأنه إعلام الله أكبر الله أكبر، لا يشترط أن يكون قائل الله أكبر الله أكبر هذه متوضئا أو غير محدث سواء كان الحدث الأكبر أو الأصغر. ويستحب للمؤذن أن يكون صيطا حسن الصوت وأن يؤذن على موضع عال، وأن يؤذن على موضع عال، ويستحب هذان الأمران في المؤذن، أن يكون صيتا حسن الصوت يعني أن يكون صوته مبلغا لأن القصد من الأذان أن يصل إلى الناس حتى يعلموا بدخول الوقت ليأتوا للصلاة، وفي نفس الوقت أن يكون أذانه حسنا يعني ألا يكون أذانه شيئا مؤلما على النفس يقول لك إذا أنتم اللي تشغل الرجل ده يقعد يأذن بالطريقة دي أعوذ بالله ويزعلوا منه ما يجوش يصلي ويصلوا في حتة تانية. ينبغي أن يكون حسن الصوت لئلا يقوم، لأن كثير من الإخوة يقومون بهذا الأمر يعني صوتهم أجش ومش كويس وعاوز يأذن يأذن بالعافية ومتخيل ان هو ايه صوته يعني قريب من صوت بلال بن ابي رباح رضي الله عنه ولا بد من ان يؤذي. في هذه الحاله ينبغي ان يعلم ان المؤذن يستحب ان يكون صوته حسنا لانه يرفع كلام الله تعالى، وكلام الله جل وعلا كما ذكرنا في القران الكريم ينبغي ان يحسن بصوته وأن يكون صوته على المعنى الذي يتأدى منه الغرض، لا أن يكون سببا لوقوع الناس فيه يقول لك الصوت ده كذا لكذا لكذا، لا. وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكرا، مسلم وعاقل وذكر، المسلم هذا شرط لابد أن يكون عاقلا وأن يكون ذكرا كما سنفصل هذه الشروط إن شاء الله في تفصيل كلام الأذان. المسلم يعني ألا يصح أذان الكافر لأنه ليس أهلا للعبادة، والأذان عبادة كما ذكرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع صوت المؤذن، لا يسمع مدى صوت المؤذن، لا جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، ولا يشهد إلا للمسلم. المهم مش معقول أنا هجيب واحد مؤذن كافر ويقف يأذن على باب الجامع بس، ولا بد أن يكون عاقلا وأن يكون ذكرا. فلا يصح أذان المرأة، وهذه الأيام يبدو أن برضك المرأة بتأذن في أوروبا وأمريكا وأمريكا الشمالية، تأذن وتصلي الجمعة وكده، الحاجات اللي إحنا بنسمعها من هذه البدع التي تخالف إجماع المسلمين من أولهم إلى آخرهم إلى أن تقوم الساعة. عاقلا ذاكرا. وسنبين مسألة أذان الصبي بعد ذلك في كونه لا بد أن يكون عاقلا كما يقولون. وهل الأذان مسألة جديدة، هل الأذان أفضل أم الإقامة بقى؟ هل الأذان أفضل أم متأسف هل الأذان أفضل أم الإمامة؟ إذا هو السؤال هنا، هل الأذان أفضل من الإمامة أم لا؟ يعني إذا خير المرء بين أن يكون مؤذنا وبين أن يكون إماما ماذا أختار؟ بس ما بقاش صوته وحش. يقول في خلاف، الصحيح عند الرافعي ونص عليه الشافعي أن الإمامة أفضل، والأصح عند النووي قال وهو قول أكثر أصحابنا أن الأذان أفضل، وقد نص الشافعي على كراهة الإمامة، ونص مفيش قد أنا بوضح الكلام، ونص الشافعي على كراهة الإمامة. وعلم أن الأذان متعلق بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، وأما الإقامة فتتعلق بإذن الإمام. هذه المسألة، وهي هل الأذان أفضل أم الإمامة أفضل؟ الأصح عند النووي رحمه الله تعالى أن الأذان أفضل، وسنذكر أدلة الفريقين إن شاء الله تعالى. ماشي. والعبادة الشرطية الوضوء،
إذا قلنا أدخلناها في السنن، يعني هناك من السنن داخل الصلاة تحتاج لوضوء؟
لا، دي سنن خارج الصلاة، الأذان سنن خارج الصلاة،
يعني
الإقامة خارج الصلاة،
عبادة كالأذكار يعني؟
عبادة كالذكر يعني؟
يعني كالذكر العالي؟
نعم. أمال هي تبقى عبادة زي إيه؟ قصدك عبادة زي إيه؟
يعني هو أطلق عليها قال من سنن الصلاة، وأكثر هناك معها من السنن في السنن في الصلاة تحتاج لوضوء.
لا ليس شرط، شرط شرط إذا أقصد أنت بسنة من الصلاة، لا صلاة، صلاة السنة.
نعم.
لا، صلاة السنة غير الأذان. الذي يحتاج إلى الإيه؟ إلى الوضوء إيه؟ لشرط في الوضوء إيه؟ اللي هي أن الطهارة شرط له إيه؟ للطهارة شرط له للصلاة، مش كده؟ المهم يعني ان هي ايه ليست من سنن الصلاه المتعلقه بما يحتاج الى وضوء فيها، فهمت؟ ايوه. طيب، انه قال سنن الصلاه قبل الدخول في الصلاه، يبقى انتفى علاقه السنن بالصلاه قبل الدخول في الصلاه. لا يشترط فيها الوضوء، يعني الكلام مش هيفيد، مش هيقدم ولا يأخر، إنما هو إيه؟ لأنه إيه؟ الأذان والإقامة لو كنا نقول هو ذكر فهو ذكر معين ليس ذكرا مطلقا، زي التسبيح والتهليل والتكبير ذكر معين، دخول الوقت يبقى لا بد أن يؤذن له، وإذا قام للصلاة لا بد أن يقيم الصلاة. وهذه الأذكار التي تتكلم عليها أذكار مخصوصة بألفاظ مخصوصة في وقت مخصوص. هذه واحدة. ثانية، هذه المسألة ليست محل اتفاق بعض أهل العلم على كونها فرض كفاية بالنسبة للأذان. فرض كفاية لو قلنا، أو بعضهم قال واجب، والإقامة واجبة، حيث لو ترك الإقامة أعاد الصلاة على مذهب بعض الظاهرية وبعض الحنابلة، كما سنوضح هذه المذاهب. المسألة ليست هي الأذكار المطلقة التي لا يشترط لها صحيح الوضوء، إنما هي أذكار مخصوصة منفصلة عن الصلاة، وإنما مرتبطة بها وقتا. واضح؟ لو واحد عايز يقوم للصلاة يعمل إيه؟ يقيم الصلاة، يبقى الإقامة لازمة لكل صلاة، على الاستحباب ولا على الوجوب ولا على الكفاية. يقول له مذهب الشافعي الذي نتكلم عليه على الاستحباب، وسنذكر أدلة إن شاء الله تعالى. ودي غير لما يقول انا ايه هقيم الصلاة، انا حصل لي دلوقتي يلا بنقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. هذه غير. هل يشترط بقى حتى يقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ان يتوضأ؟ لا، هذا الاشتراط يحتاج الى دليل. ليس هناك دليل على لزوم الوضوء لهذه الاذكار. الا اذا كنت انا مش فاهم انت عايز ايه بقى. يبقى يجمع المغرب والعشاء، يبقى يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين كالإقامة في مزدلفة بين المغرب والعشاء. وسنذكر هذه المسألة، وهي مسألة الجمع بين بين الصلوات. هل يلزم فيها أذان واحد أو أكثر من أذان؟ كلها يلزم فيها أذان واحد إلا مسألتين أنا أذكرهم كلها، لأنه لا ينبغي الوقت أن يؤذن فيه مرتين. إلا مسألة هنذكرها إن شاء الله، مسألتين نذكرهم، إن هو يجوز أن يؤذن في الوقت أذانين. أن أقول إنما الإقامة لابد وأن يقيم لكل صلاة، حتى لو صلى في المسجد. يعني لو واحد النووي قال لا، ده الإمام الشافعي نص على كراهة الإمامة، وقال إن الأذان إن كراهة الإمامة مطلقا، بس دي فيها تفصيل. إيه التفصيل؟ بيقولوا بقى لو واحد يستطيع الأذان والإقامة، يعني هو مجيد للإمامة وأحكامها وشروطها، وكذلك الأذان، ما أيهما أفضل في حقه؟ هذه واحدة. قال لو كان يجيد الأذان ولا يجيد الإمامة، لو كان يجيد الإمامة ولا يجيد الأذان، لو كان لا يجيد الأذان ولا الإمامة. أو فهذه الأحوال دي أنا أذكرها بالتفصيل إن شاء الله. هو ذكر هذه الأحوال الأربعة للإنسان في كونه يجيد الإمامة أو الأذان، أو لا يجيدهما، أو يجيدهما معا، أو يجيد إحداهما. يبقى إيه؟ إن أجاد الأذان يبقى الأذان في حقه أولى، إن أجاد الإمامة كذلك. إن أجاد الأذان والإمامة ففيها الخلاف الذي نذكره. وبعد الدخول فيها شيئان. التشهد الأول سنة في الصلاة، لما رواه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين. رواه الشيخان. ولو كان واجبا لما تركه. بهذا التشهد الأول، التشهد الأوسط، يعني سنة من سنن الصلاة. والفارق هنا، هو الشيخ عاوز يقول سنة دي عشان في فارق عند عند الشافعية بين السنة وبين وبين الهيئة. إن الشافعية عندهم أركان الصلاة وأبعاد الصلاة وهيئات الصلاة. أبعاد الصلاة دي التي لو تركها عمدا أو سهوا يلزمه سجود السهو، وهيئات الصلاة التي لو تركها سهوا أو عمدا لا يلزمه شيء، كتكبيرات الانتقال مثلا، أو التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، وغير ذلك مما ذكرنا من إيه، أو سنذكر كذلك في سنن الصلاة. ماشي، دي اسمها الهيئات، إنما هنا دي اسمها بقى السنن. السنن يعني إيه؟ قالوا يعني لو تركها عمدا أو سهوا يلزمه سجود السهو. دي بقى اسمها ايه بقى عند ايه في التقسيمه بتاعتنا؟ اسمها البعض بقى، هي ابعاد الصلاه. طيب يقول له لو ايه، طالما عوض عنها سجود السهو فهل تكون شرطا او تكون ركنا في الصلاه؟ قال له لا، لانه الركن لا يجوز ان يتركه بتاتا، لو فات منه ركوع يبقى لازم ياتي بهذا الركوع، فاذا لم يستطع الاتيان به فاتته هذه الركعة وصلى ركعة بدلها، فإن كان بعد الصلاة صلى ركعة، فإن كان الفاصل كبيرا بين الصلاة وبين الرجوع إليها أعاد الصلاة من أولها، استأنف كما ذكر. واضح كده؟ عشان كده بيقول بقى الشيخ المسألة إيه؟ إنه إيه؟ ولو كان واجبا لما تركه صلى الله عليه وسلم، واستعاض عنه بسجود السهو، ويجي قايم ويجي ايه ساجد بدل سجود السهو، يقول له لا، السجود هذا ركن لازم كما ذكرنا في اركان الصلاه. كان الصلاه 17 18 كما ذكرنا، هذه 18 التي ذكرناها لا يجزئ عنها الا ان ياتي بها ويسجد كذلك للسهو، مش ياتي بها فقط ويسجد للسهو. واضح؟ اما مشروعيته يعني مشروعيه التشهد الأوسط، فالإجماع منعقد بعد السنة الشريفة على ذلك، أنه أجمع أهل العلم أهل الإيمان من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على كون التشهد الأوسط سنة لا خلاف عليها. وكيف قعد جاز، وكيف قعد في التشهد الأوسط يعني على أي جلوس قعد جاز بلا خلاف بالإجماع، لكن الافتراش أفضل. ذكرنا يعني إيه يفترش في التشهد، دي فاكر؟ يفترش يعني أن ينصب قدمه اليمنى، أن تكون أطراف الأصابع في اتجاه القبلة، وأن يجلس على بطن قدمه اليسرى، فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه، ويضع أطراف أصابعه اليمنى للقبلة. واضح؟ فهذا التشهد الأوسط. أما القنوت، دي بقى مسألة مختصة بمذهب الشافعية وكذلك الحنابلة. وأما القنوت فيستحب في اعتدال الركعة الثانية في الصبح، لما رواه أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. رواه الإمام أحمد وغيره وإسناده ضعيف. مخرج الأحاديث هنا في طبعة الرسالة يقول إسناده ضعيف. في الشرح في كفاية الأخيار يقول: قال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ، منهم الحاكم والبياقي والبلخي. قال البياقي: العمل بمقتضاه عند الخلفاء الأربعة. يبقى هذا كلام إيه؟ الشافعية. وكون القنوت في الثانية رواه البخاري في صحيحه، وكونه بعد رفع الرأس من الركوع فلما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه في ضمن الحديث السابق الذي هو في البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قنت في قصة قتل بئر معونة قنت بعد الركوع، فقسم عليه قنوت الصبح. لما قنت يده على هؤلاء المجرمين الذين قتلوا المكرمين أصحاب المكرمين في بئر معونة، كان يقنط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا لأصحابه الذين قتلوا غدرا وغيلة، غدرا وغيلة. نعم، في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الرفع من الركوع. قال البيهقي: لكن رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ، فهذا أولى. ما عندنا المسألتين، المسألة الأولى عندنا المسألتان الأولى أن الشافعي ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في قصة قتل بئر معونة بعد الرفع من الركوع، وقسنا عليه القنوت في الصبح، أن المرأة في صلاة الصبح الإمام يعني يرفع يديه بعد الرفع من الركوع ويدعو، يقنط بالقنوت الوارد: اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى آخره. ماشي. ويقول له: طب ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع؟ قال: نعم، ولكن رواة الأول وهو أنه قنت بعد الرفع من الركوع رواته أكثر كما يقول البيهقي وأحفظ، وعليه فهو أولى. فلما كان رواة القنوت بعد الرفع من الركوع كانوا أكثر وكانوا أحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواة القنوت قبل الركوع، كان القنوت بعد الركوع أولى كما يقول الشيخ هنا. ولو قنت قبل الركوع بقى في مذهب الشافعية، قال: في الروضة لم يجزيه على الصحيح ويسجد للسهو على الأصح. دول الشافعية المتعصبين بيعملوا الحاجات دي. مبسوط المتعصب ده. نعم. هيعمل ايه طيب؟ عايز يعمل ايه؟ نعمل ايه طيب؟ تخيلها ازاي غير كده؟ وده سؤال يا جدع انت؟ يعني هيقنط وبعدين يكمل قراءة القرآن مثلا؟ هيعمل ايه طيب؟ يخلص قراءة الفاتحة وقراءة القرآن ويفصل الفصل اليسير ويقول: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، زي الشيعة كده. ماشي. استكمل. يقول بقى: ولفظ القنوت وهو الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تبارك ربنا وتعالى. هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح، أعني بإثبات الفاء في قوله فإنك وبالواو في قوله وإنه لا يذل. قال الرافعي وزاد العلماء: ولا يعز من عاديت قبل قوله تبارك ربنا وتعالى، وقد جاءت في رواية البياقي: وبعده فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. هذا إذا كان المرء يقنط بمفرده ألا يعمم في الدعاء أن يقول اللهم اهدني، أما إن كان إماما فلا يجوز له أن يختص نفسه بالدعاء من دون القول، من دون المأمومين، ومن اختص نفسه دونهم فقد خانهم، كما ورد الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لو كان إماما فيلزمه حينئذ أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. ماشي. واعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء لا يتعين، أليس هذا الدعاء بألفاظه واجب؟ ليس هذا الدعاء بألفاظه واجبا أن يقوله المرء في دعائه في القنوت. فلو قنت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوت تأدت السنة بذلك. يبقى لو قال أي اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا مثلا، او متاسف ايه من الايات القرانيه لو قال ايه واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، هذه الايه في سوره البقره مثلا، هذه تجزئه لو قرا الايه كامله، او لو قرا اي ايه فيها دعاء، واضح؟ يبقى يجزئه في هذه الحاله وتتعدى سنه القنوت في اصلها. أما ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلزم عليه الثواب فهو قوله اللهم اهدنا فيمن هديت، أو أن يقنت بأي قنوت من القنوت الوارد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كانت قنوت عمر رضي الله عنه أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقنط الإمام بلفظ الجمع، بل يكره تخصيص نفسه بالدعاء، والإمام يقنط بلفظ الجمع اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، ويكره أن يخصص نفسه بالدعاء والمأمومون يقولون أمين، قل اللهم اهدني فيمن هديت وقولوا أمين، لا يكره ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، رواه أبو داود والترمذي، وقال أي الترمذي حديث حسن. وسائر الأدعية في حق الإمام كذلك، أي يكره له إفراد نفسه، صرح به الغزالي في الإحياء وهو مقتضى كلام الأذكار للنووي رحمه الله تعالى. ماشي. والسنة أن يرفع يديه في القنوت ولا يمسح وجهه لأنه لم يثبت، قاله البيهقي. ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف، بعد ما يدعو يجي عامل مسح صدره كده، اللي هي بل نص جماعة على كراهته، نص جماعة على كراهته أن يمسح صدره بعد دعاء القنوت. قاله في الروض. ويستحب القنوت في آخر وتره وفي النصف الثاني من رمضان، يستحب القنوت في آخر الوتر، كذا رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه. وأبو داود عن أبي بن كعب. وعندنا القنوت هنا كما يذكر الشيخ في الوتر وفي النصف الأخير من رمضان. الوتر اليومي يقول وقيل يقنط في جميع رمضان، وقيل إنه مستحب في جميع السنة، واضح؟ يبقى هو المستحب عندهم أن يقنط في النصف الأخير من رمضان في الوتر، وقيل يستحب في رمضان كله، وقيل يستحب في السنة كلها أن يقنط في وتره بعد الضفع من الركوع، واضح؟ ونفصل ذلك إن شاء الله. هو يقول وقيل يقنط كل السنة في الوتر أو في الوتر، قاله النووي في التحقيق فقال إنه مستحب في جميع السنة، وقيل يقنط في جميع رمضان، ويستحب فيه قنوت عمر، وهو في قوله اللهم اغفر للمسلمين للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ولعن الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، إلى آخر هذا القنوت الذي سنذكره إن شاء الله. ترك السنة، إيه السنة بقى؟ إيه القنوت؟ ترك القنوت؟ انت ما سمعتش انا قلت ايه؟ قلنا ايه؟ ان الابعاد دي ايه؟ من تركها ايه؟ ها؟ ها؟ تركها ايه الاول؟ يبقى تبطل ازاي بقى في مذهب الشافعية؟ قلنا من تركها عمدا او سهوا يلزم سجود السهو. تبطل دي رأي في مذهب الحنابلة، وواجه في مذهب الشافعية وقيلة لم يسجد للسهو. أعمل له إيه؟ هدى عليه مثلا؟ يعني لم يسجد متعمدا يعني ولا إيه؟ لا، ما فيش داعي لكده، عشان إيه؟ يخرج من خلاف العلماء إن قلنا إيه؟ الحنابلة يقولون أن ترك السجود إيه؟ ترك التشهد الأوسط متعمدا يبطل الصلاة، فهو يصلي التشهد الأوسط مثلا، هو يصلي المرء، فلا يترك ذلك الأمر لتكون صلاته عند بعض العلماء باطلة، وإنما يستحب للمرء أن تكون صلاته على الأصح في أقوال أهل العلم. معلش، دي مسألة أسهل بقى من التشهد الأوسط، دي مسألة أسهل، لأن الحنفية يقولون عنه بدعة مثلا، الشافعية يقولون سنة، الحنفية يقولون بدعة، ولذلك فالمسألة دي في الإيه؟ في القنوت أسهل من مسألة التشهد الأوسط، أسهل منها، فإن تركها لعدم اعتقاد صحة الحديث فيها، أن الحديث وهو حديث أنس كما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط حتى فرق الحياة، فهذا الحديث قد ذكرنا أنه حديث ضعيف كما في تخريج المسند والخارج. ماشي، ماشي كده، نكمل بقى الكلام، نكمل الشرح ولا كفاية كده النهارده؟ نكمل. انا شغال ايه انا عليها. نكمل الكلام، نبدأ الكلام في شرح المؤدب على الكلام على الأذان ولا بكفاية كده النهاردة؟ كفاية، الناس كده شكلها بتقول بكفاية، قاعدين ورا عمالين يقولوا بكفاية في سرهم. خليه نعم. ايه اخر سطر؟ ويكون قبل قنوت الصبح، هو ايه؟ ما هو ده الكلام العادي بقى، قنوت الايه؟ الوتر قبل قنوت الصبح. ويكون قبل قنوت الصبح يستحب في قنوت عمر، ويكون اي قنوت الوتر قبل قنوت الصبح، قاله الرافعي. وقال النووي الاصح بعده. لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، فكان تقديمه أولى. ده الكلام في لفظ القنوت، تأسف، الكلام ده هنا في لفظ القنوت، خدتش بالك. يكون قنوته ويكون قبل قنوت الصبح، يعني ويستحب فيه قنوت عمر، يعني ويستحب في قنوت الوتر قنوت عمر، ويكون قبل ايه؟ قبل قنوت الصبح، قاله الرافعي. وقال النووي الأصح بعده. لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، فكان تقديمه أولى. ده المعنى الأول. المعنى الثاني دي معنيين. ده المعنى الأول، يكون قبل قنوت الصبح. قاله الرافعي اللي هو قنوت عمر بقى، ويستحب فيه قنوت عمر رضي الله عنه، ويكون قبل قنوت الصبح قاله الرافعي. قال الأصح أن يكون بعده، ده لفظ القنوت. يبقى اللي هيقنط قنوت عمر أو قنوت أنس الذي ذكرنا اللي هو حديث أنس الثابت اللهم اهدني فيمن هديت، وهو قنوت يسموه الوارد عن الحسن رضي الله عنه ابن علي، ابن علي رضي الله عنهما، أن كلام أنس ثابت عن النبي في الوتر صلى الله عليه وسلم، لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، فكان تقديمه أولى. يعني عندنا قنوتين، قنوت الصبح وقنوت الوتر. فإن قنت قنوت عمر جاز كما يقول هنا، قاله الرافعي جاز أن يقنت بقنوت عمر، وهو قوله اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم لعن الكفر أهل الكتاب. ده هذا يكون قبله. الأصح كما ذكر النووي أن يكون بعده، قال لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، فكان تقديمه أولى. كل ده في قنوت الوتر، ماشي؟ ذلك في قنوت الوتر، فهمناها؟ نقولها تاني من أولها؟ يقوله. وقيل يقنط كل سنة في الوتر أو في الوتر على الرأي، قاله النووي في التحقيق، فقال إنه مستحب في جميع السنة. وقيل يقنط في جميع رمضان. الكلام ده كله في إيه؟ في قنوت إيه؟ في قنوت الوتر. قال ويستحب فيه، الضمير عائد على إيه؟ إيه؟ على الوتر. ويستحب فيه قنوت عمر رضي الله عنه، ماشي كده؟ طيب ويكون أي إيه؟ يكون لنا الفعل عائد على إيه؟ لغة اسم كان، يكون قبل قنوت الصبح، يعني ويكون قنوت عمر قبل قنوت الإيه؟ الصبح. قاله الرافعي لا، قال النووي الأصح أن يكون بعده. يبقى لو قنت في الوتر بقى، هو يكون قنوته أي قنوت عمر قبل قنوت الصبح، يعني في الوتر، لأن احنا نقول هو يستحب فيه أي في الوتر قنوت عمر. ليه؟ لأن احنا تقدمنا في الكلام فقلنا ويستحب في الصبح أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وحديث أنس ثابت كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط حتى فارق الحياة، وإن قلنا هو ضعيف، إنما صيغة التشهد صححوها وهي قوله اللهم اهدني فيمن هديت. واضح كده؟ يبقى نقول تاني كلامه، ويستحب فيه أي في قنوت الوتر قنوت عمر رضي الله عنه، ويكون أي قنوت عمر قبل قنوت الصبح، قاله الرافعي. يبقى قنوت عمر أن يقول اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ثم يقول اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول قال النووي الأصح بعده، فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت، ثم يقول اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. يبقى هنا اللي يقدم، اللي ثابت في الوتر وثابت في الصبح، ولا اللي ثابت في الوتر بس؟ ما يبقى اللي ثابت في الصبح وثابت في الوتر يقدم، وبعدين يجي اللي ثابت في الوتر يأتي بعده. فكان تقديمه أي ما كان ثابتا في الصبح والوتر تقديمه أولى، ماشي كده؟ يقول كلمتين بقى جمال كده من كلام الدين والآخرة. وله باب. قال قاضي عياض رحمه الله بعد أن ذكر قال أهل اللغة أصل الأذان الإعلام، والأذان للصلاة معروف يقال فيه الأذان والإذين والتأذين. ماشي، بيقول إيه الأذان والأذين والتأذين. قاله الجواري في الغريبين. قال القاضي عياض رحمه الله اعلم أن الأذان كلام، شوف بقى كلام جميل، كلام جامع لعقيدة الإيمان، مشتمل على نوعه من العقليات والسمعيات، بغض النظر عن تقسيم الأشاعرة في المسألة. فأوله، أول الأذان إثبات الذات، إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى، الله أكبر، وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها، وذلك بقوله الله أكبر. فكانت الله أكبر إثبات للذات وتنزيه لها عن الاتصاف بالضد من الصفات التي لا تليق بالله تعالى. وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه، ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين، وهي لا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية، وموضعها بعد التوحيد، لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات من باب الواجبات، يعني الشهادة على الوحدانية ثم الشهادة بالرسالة، لأن الشهادة بالرسالة تدل على المتابعة في الأفعال، لذلك قال لأنها من باب الأفعال بعد ذلك التي تدل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه القواعد كملت العقليات العقائد كما يقول. ثم دعا إلى مدعاهم إلى، يعني ساعات بختصر الكلمات عشان ليقرا الكلام. ثم دعاهم بعد ذلك، ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعا إلى الصلاة وجعلها عقب إثبات النبوة، لأن معرفة وجوبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل. ثم دعا إلى الفلاح، وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام. ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان، وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه. هذا آخر كلام القاضي، وهو من النفائس الجليلة، وبالله التوفيق. كلام جميل، حد فهمه؟ هتفهم الكلام ده؟ قواعد الدين والنبوة والمعاد، ثم إقامة الصلاة، ما الدخول فيها بعد تحقق الإيمان والشروع بالقلب واللسان في عبادة الله تعالى، وأن يدخل فيها حينئذ ليستشعر، لما قال الله أكبر قد قامت الصلاة، ليستشعر عظيم ما دخل فيه وعظم حق من يعبده وجزيل ثوابه، إلى آخر هذه المعاني التي ينبغي أن تهل على قلب المؤمنين عندما يسمعون الأذان، وعندما يسمعون الإقامة، وعندما يقومون للدخول على الله سبحانه وتعالى. ماشي كده. فصل. الأذان، الأصل في الأذان ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى بها. فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذه واحدة، والثانية الكلام بقية القصة نذكرها إن شاء الله تعالى. ما زلنا في باب المساجد في بلوغ المرام، وصلنا إلى الحديث 51 بعد 200. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الباب السابع، باب صفة الصلاة. الحديث 52 بعد 200. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا الذي ذكرناه قبل ذلك. وهذا الحديث قد ورد بألفاظ أخرى، وهو يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، الذين سميناه حديث المسيء صلاته، أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال لا أحسن غير ذلك، فعلمه النبي أن يصلي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك. وقد استدللنا بهذا الحديث على وجوب القيام والطمأنينة فيه، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجودين والطمأنينة فيه، وأن يفعل ذلك في صلاته كلها. والحديث 53 ومثله في حديث رفاع بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما. الأول، الحديث الأول أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائمة. أما الحديث 53 بعد 200 ومثله، أي مثل الحديث السابق عن أبي هريرة، إنما هو من حديث رفاع بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائمة. ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها هذه الرواية فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان ثم بما شئت. وهذه الأحاديث كلها صحيحة وحسنة، وهي دليل لمذهب الشافعية الذي أشرنا إليه في الكلام على قراءة الفاتحة وعلى طمأنينة في الصلوات خلاف مذهب الحنفية. إن شاء الله نجيب على هذه الأمور. واحد بيسأل بيقول أوضحت أنه ما عرفش ده مين، مين صاحب السؤال؟ أوضحت في الخطبة أنه سقطت حكم الميت عن المجاهدين وذلك بذكر الحديث اليوم، ولكن كيف أكل منها رسول الله صاد وهو لم يكن معهم بل كان في المدينة، وبذلك لم تسقط عنه حكم الميت؟ مين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال مين؟ يلا عشان نتناقش مع بعض. مفيش عنده الشجاعة الأدبية؟ احنا قلنا موضوع الميتة دي ما ذكرناها في الخطبة، قلنا أي هو الحل هو طهور ماءه الحل ميتته، وأنه قد تغير اجتهاد أبي عبيدة رضي الله عنه من قوله ذلك، لعله علم بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كونه حلالا. والسؤال البسيط اللي هو مش محتاج فلسفة، وهو هل تظن أيها الفاضل المحترم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأكل من الميتة ولم تزكى؟ فلوم دي ميتة ميتة، هاتوا كلوا يلا ونأكل ونشرب، كان بتاع هو كده صلى الله عليه وسلم. مين بقى صاحب السؤال؟ إخوانكم من الجن يعني؟ إذا ما قالش صاحب السؤال نفسه مش هيحصل له. طيب عشان أفهمه بس المسألة، ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسولين لدينا المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيف فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم. يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك، ولا إلى أحد من خلقك، ولا إلى أحد من خلقك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإننا المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.